سكت يا واقفض يا نسقيك بجود وعطاء تبتدر المحتاج بنور كالبدر تجلى بسماء
بالخير أتيناكم نروي
قصة إنجاز وبناء
أبواب الجنة تدعوكم
فالوقف طريق السعداء فالوقف طريق السعداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والأفاضل في برنامجكم الضياء، أهلا بكم وأهلا بضيفي وشريكي في هذا البرنامج الأستاذ هزاع الحميدي الإعلامي المميز. حياك الله هزاع.
يا هلا عبد الرحمن، يا هلا باللي يورطني دائم، ورحب فيك ورحب بالسادة المشاهدين. أهلا، حللتم والقلوب تقولها وتصوغها للمشاهدين ورودا. كما أرحب بالأستاذ الشيخ مشعل بن عبد العزيز الفلاحي، رئيس مكتب الدعوة والإرشاد بوادي حليم. حياك الله
حبيبي. الله يسلمك، أكرمكم الله، أهلا وسهلا.
الله يحفظك،
الله يرفع مقامكم ويسددكم ويكتب أجركم.
طبعا حتى أكون دقيقين في الوصف الإداري، رئيس مجلس الإدارة.
نعم.
وليس
نعم.
الرئيس التنفيذي. طيب مرحبا بك شيخنا، أتيتنا من الوادي وعدتونا بمنقى وما جبتوا، لكن الله يحييك يا شيخ. احنا اليوم نتحدث عن موضوع رمضان والهدف، وهو بالمناسبة انت لك منتج جميل في التنمية في رمضان، ربطها بالشهر سنتحدث عنها لاحقا. لكن اسألك يا شيخي، هل هنالك ثمة ضرورة لتحديد الاهداف للانسان، وما ابرز الاهداف في هذا الشهر؟
الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين، ما بعد. أحييكم يا أحبة الأفاضل وأحيي جمهور المشاهدين.
الله يحفظ.
ونحن في رياض وقف كبير، وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على إتمامه
يا رب،
ونأتي بإذن الله تعالى على المباهج التي ننتظرها في قادم الأيام
يا رب يا رب.
مسألة الأهداف مسألة محددة في الناحية الشرعية، مسألة أعطاها الوحي أولوية كبرى. القارئ للوحي والنصوص الوحي يدرك تماما أن هذا الإنسان جاء لغاية كبرى، ولو لم يكن من ذلك إلا قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الله.
القضية الكبرى التي يجب أن يعيها الرجل وتعيها المرأة ويعيها الشاب ويعيها كل إنسان، إنه نحن بنا ضرورة ماسة لمراجعة أهدافنا في الحياة. ما الهدف الذي جاء من أجله الإنسان؟ ما القضية الكبرى التي جاء من أجلها؟ ما القضية الضخمة التي تنتظره؟ ما الغاية الكبرى التي يمكن أن يصل إليها من خلال تحديد أهدافه في الحياة؟ أسوأ شيء أن تجد أن الإنسان ربما يعيش ويأتي ليله ويغادر نهاره منه، ثم لا يجد أهدافا جميلة وممتعة ومدهشة ورائعة ويطاردها. أي إنسان يعيش خارج إطار الهدف يعيش حياة ضامرة، حياة مستهلكة، حياة ضعيفة، حياة ذابلة، ليس فيها الروح الكبرى التي يجب أن يجدها الإنسان في حياته. نحن أحوج ما نكون اليوم إلى أن نعي هذه القضية، ولذلك المفترض أن كل إنسان لا يتحرك إلا وفق هدف، إلا وفق قضية، إلا من أجل شيء ممتع كبير ينتظره في مستقبل الأيام.
صحيح.
هذه القضية مبسوطة في الشريعة، مبسوطة في الوحي، نحن في أمس الحاجة إلى استشراف هذا المعنى، السعي وراءه، الجهد في تحقيقه، التركيز على إدارة حياتنا من خلال هذه الأهداف الكبرى التي صاغها لنا الوحي وحددها لنا تحديدا واضحا. ولذلك ينبغي أن تجري كل حياة الإنسان في فلك هذا الهدف الكبير، وكل إنسان لا يجد هذه المتعة. لك أن تتصور إنسان لا يعرف ما الذي ينتظره غدا، إنسان لا يدري ما الذي يحقق لنفسه، ما الذي يحقق لمجتمعه، ما الذي يحقق لوطني، ما الذي يحقق لأمتي. إنسان ربما يأتي هذه الحياة لا يدري ماذا سيخرج، ماذا سينتج، ماذا سيكتب. النتيجة الكبرى التي يجب أن يحققها الإنسان في النهاية هي مبناها على قضية الأهداف في حياته.
جميل جدا يا شيخ. طيب شيخي، ما, ما, ما أبرز مخرجات ومفرزات مدرسة رمضان في سياق تحقيق الأهداف؟
الذي ينظر لهذه المدرسة سيجد تركيزا كبيرا على قضية الهدف. نحن دائما ما نقول ونؤكد، وأشرت إلى هذا في كتاب رمضان يا ابن القيم، إلى أن نحن في أمس الحاجة إلى إدراك قضية الهدف. المشكلة التي لدينا اليوم في جملة من العبادات أنها تأتي ثم تتحول إلى قضية عادة، تتحول إلى قضية بسيطة في حياة الإنسان لا يدرك ما المقصد الشرعي الكبير منها.
أداء بدون تحديد هدف.
أداء دون تحديد هدف، يعني لو سألت إنسان الآن ما الغاية من رمضان؟ ليست القضية أكل وشرب، بل ربما ستجد بأن الشريعة حددت لهذا الإنسان جملة أهداف يجب أن يناضل عليها. هي ليست المهمة الأولى أن يتحقق الهدف فقط،
صحيح.
المهم أن يكون تربية لما بعد رمضان، هذه 30 يوما كافية بأن تسقل الإنسان، تمرنه
دربة،
تعينه، تدربه على قضية تحديد الهدف في حياته. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الله فيقول الله. لنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يأتي إنسان يقول من السهولة بمكان، ليش تجعلون هذا هدف كبير من صام رمضان؟ صيام رمضان ليس هذه الصورة التي يراها الناس اليوم، بالعكس صيام رمضان كبير ويحتاج إلى تحدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرض لنا حال بعض الأشخاص الذين يصومون ولكنهم لا يأتون على أمالهم في النهاية. قال صلى الله عليه وسلم يبين عظمة الهدف، قوة الهدف، أثر الهدف في حياة الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
يا سلام.
إذن هذا يدلك على أن قضية من صام رمضان إيمانا واحتسابا قضية ضخمة، قضية كبيرة، قضية تحتاج إلى جهود، قضية تحتاج إلى تركيز، قضية تحتاج إلى إمعان، قضية لا بتستنزف هذه القوة الكبيرة وتحتاج إلى هذا التركيز العظيم العميق حتى تخرج إلى نتيجتها. يأتي رمضان فيقول لنا مثلا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الهدف ضخم وكبير وعظيم، لكننا كيف نحققه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطينا صورة من تلك الصور،
جميل.
من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الذي حاضر لدي هذا الهدف ستجد لن يكبر تكبيرة الإحرام إلا وهو واقف في الصف الأول ينتظر هذا المعنى الكبير. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذه أيها الأحبة الفضلاء وكل من يسمعني هذا المساء هي تربية وتأهيل لهذا الإنسان، لهذه النفس، لهذه القوة، أن تؤكد لها هدف، أن ترسم لها هدف، أن تتدرب على أن حياتها الكبرى، النجاح الكبير، النجاح الضخم، القضية التي نتوقعها في مستقبل أيام لا تأتي إلا من خلال هدف جاد يكتبه الإنسان لنفسه ويناضل من أجله في اليوم والليلة حتى يأتي منه في النهاية على أماله الكبرى. كذلك الأسرة التي تسمعني الآن التي دخلت ولديها هذه القضية وتمردت على بناء الأهداف، أجزم يقينا بأنه ما في رب أسرة ولا فيها رجلا أو امرأة أما أو أبا أو أما إلا وهو سيخرج من رمضان بقضية تحدي يحدد لأسرته أهدافا يجري في فلكها في مستقبل أيام.
يا سلام.
الذي لديه عمل أيا كان هذا العمل ينبغي أن يدرك تماما أن رمضان فرصة لتأهيله وتدريبه وتعليمه كيف يبني الهدف، كيف يناضل من أجل الهدف، كيف يجهد في بناء هدفه، كيف يأتي على آماله، كيف يصل إلى جملة الأمان التي يريد أن يحققها في مستقبل أيام.
الله.
هذه المدرسة الرمضانية 30 يوما تحتاج منا إلى أن نؤكد على هذه القضية الضخمة، وهو أن يكون أن يتدرب الإنسان على الهدف.
نعم.
أن يتمرس عليه، أن يصل إلى الأمان التي يريدها من خلاله. حين ننجح النجاح الكبير في رمضان، حين يخرج رمضان ويصبح الهدف قضية كبرى في حياتي وحياتك، نصبح على هدف ثم نمسي على نهايته في يومنا، في نهاية أسبوعنا، في شهرنا، في عامنا، في النهاية نأتي إلى أمالنا التي نريدها في مستقبل الأيام.
الله.
دكتور مشعل أو أبو علي عشان نأخذ
أهلا بك.
يعني رمضان والأهداف، احنا تكلمنا عن الأهداف وكذا، لكن عن نبغى الهدف من الوقف، يعني ما علاقة الأهداف بالوقف؟ احنا عندنا هدف في الوقف ان نصل لمرحلة إتمامه. الوقف زي ما تعرف انه يصب، وانت اخبر مني في هذا الشيء،
جميل جميل،
انه يصب على الامور الخيرية العظيمة، منها دعوة الجاليات والى اخره. فما علاقة الأهداف بوقفنا؟
جميل. انا اتحدث الى الجمهور الذي يجب ان يعي لان هذا المال الذي اعطيه الانسان هو قضية ضخمة سيسأل عنها يوم القيامة. إن لم ينصب الإنسان العاقل لهذا المال هدف ضخم وإلا ما يمكن يصل للنهاية الكبرى. اليوم هذا المال الذي أنت مؤتمن عليه، هذه الوظيفة التي تدر عليك مالا، هذا المال الذي يأتي إليك أنا ليل وأنا نهار، يجب أن تدرك إلى أنك مسؤول عنه مسؤولية كاملة بين يدي الله عز وجل. ومن الضرورة إذا كنت مسؤول أن تنصب له هدف ضخم يأتي في النهاية على آمالك التي تريد. الله عز وجل يقول وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم ليس مالكم.
أي والله.
إنما هو مال الله عز وجل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن هذه القضية مرة للصحابة، قال لهم أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله؟ أجزم يقين أن الجمهور الذي يسمعون حديث هذا المساء ما في إنسان منهم يقول عاقل يقول بأن مال الوارث أحب إليه من ماله. قال صلى الله عليه وسلم فإن مالكم هو ما قدمتموه ومال وارثكم ما أخرتموه. هذا الفقه في قضية المال من الضرورة بمكان يكتب لنا هدفنا. السؤال المهم والضخم، ماذا في وظيفتك من أهداف؟ مالك الذي يجري عليك في كل شهر ولا يأتيك في مناسبات محددة، ما الواجب عليك أن تقدمه لدين الله عز وجل؟ نحن حين نتكلم عن الأهداف ونتكلم عن علاقتها بالوقف نقول هذا وقف في مكة وفي رحاب الحرم، ووقف يدر على قضايا ضخمة جدا، يدر على قضايا تعليم، على قضايا تأهيل، على قضايا تدريب، على قضايا ضخمة جدا تنمية. على بناء الإنسان وتنمية الإنسان. أي أمة، أي وطن، أي مجتمع ما يمكن ينهض إلا من خلال بناء الإنسان. مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في وادي حلي يقدم رسالة ضخمة اليوم، يبني إنسانا يعين على بناء هذا الوطن. إذا أردنا بناء الأوطار الحقيقي، بناء المجتمعات، بناء الأمة الضخمة في مستقبل أيام، فيجب أن ندرك لأن هذا المال الذي تدفعه أنت اليوم لا تشارك فيه به من أجل بناء وقف حجري في مساحة معينة. إنما أنت تبني إنسانا، تعلم إنسانا، تؤهل رجلا، تصلح امرأة، تحسن في حياة بيت، تأتي على أمانيك الكبرى الضخمة في مستقبل أيام،
وبالتالي تنسحب على الأسرة، على المجتمع، على الدولة،
على الدولة، على الوطن، على الأمة. يصبح هذا الإنسان قادر على هذا الفكر، هذا مال. ولذلك أنا أقول حتى للمرأة التي تسمع حديثي وربما يأتي في بالها الآن إنه هي لا يأتيها راتب، حتى الذين لا يملكون راتبا، حتى الذين الذي يأتي إليكم من الأسرة، يأتي إليكم من جهة معينة، يجب أن تكون عيوننا مفتوحة على الاستثمار. هذا وقف الآن في مكة وهو يفتح أيديه للتبرع الآن ويقول لكم الفرصة عظيمة وفي حرم الله عز وجل، ماذا تريدون أن تسهموا في بنائه؟ ما الذي تريدون أن تكتبون من حياتكم مستقبل أيام؟ لعلي لو سألت الآن ربما العام الماضي في رمضان كمثال، ما الأشياء، ما القضايا التي أنت كمثال، ما الأمثلة، ما التي أنت دفعتها كمثال في هذه في أوقاف، صحيح، أو دفعتها في صدقات، أو دفعتها في تفطير صائمين. سأسألك سؤالا هذا المساء وكل واحد يجيبني، لا يمكن أن تجد أحد من هؤلاء جميعا أن يقول لك بأنه يذكر المال حتى الذي تبرع به.
أيوة،
أين ذهب؟
صحيح،
لكنه ذهب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بينما الذي تعشينا به والذي تغدينا به والذي أنفقنا على ملابسنا والذي خرجنا به في العيد ذهب كله ربما ليس له نتيجة، وإن كان في أصله خير وبر ومعروف، لكن النتائج الضخمة موقوفة على مثل هذه القضايا الضخمة التي يستثمر الإنسان فيها ماله في مستقبل الأيام.
وفي مستقبل الحديث سنتوقف لفاصل، بعد ذلك سأسألك سؤال مهم يا شيخ. الآن البسيط، الإنسان البسيط اللي يدفع 100 ريال لهذا الوقت، هو يشارك في تنمية الدولة؟ الجواب بعد قليل بعد هذا الفاصل أيها الفاضل.
قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم والروح منه، والجنة حق والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور. ما شاء الله، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف وقف طريق السعداء.
لا إله إلا الله. أهلا بكم. الأثر اللي رصدناه على الطفل أثر يوزع على الأمة حقيقة في هذا البعد المهم، ومن أهم ما ذكر الشيخ في تحديد الأهداف تحقق في هذا المشهد القصير. رأيت الأثر على الطفل يا شيخ؟
نعم.
كنا قبل، أنا كنت ودي أنك تعلق الطفل، بس كنا نتحدث أن الإنسان البسيط الذي يدفع مبلغ بسيط، وأنت قدمت مقدمة الأهداف كأنه يساهم في تنمية الوطن بأكمله.
يا أخي، نحن في أمس الحاجة إلى إدراك هذا الفكر. حينما تبذل شيئا من مالك، من فكرك، من وقتك، من جهدك، إنما تشارك في بناء هذا الوطن الضخم. نحن في أمس الحاجة اليوم إلى استشعار هذا المعنى الكبير. قد لا تراها لكنها هي لبنة من اللبنات، قد لا تراها لكنها خطوة مؤثرة لا يمكن أن تكتمل الخطوات الأخرى الكبيرة في بناء ونهضة الأوطان والأمم إلا من خلال هذه الخطوة. هذا الجهد الذي تضعه أنت هي اللبنة التي لو تركت أنت ستظل فارقة في بناء وطنك، في بناء أمتك، في بناء مجتمعك. اليوم نحن في أمس الحاجة إلى كل واحد يسمع هذا الحديث أن يشارك، أن يقبل، أن يسهم. الريال الواحد سيصنع فارقا كبيرا، العشرة ستصنع فارقا ضخما، الخمسين ستأتي بشيء ليس على بالك. نحن لا نتحدث هنا على الأموال الضخمة ونتحدث للتجار، نقول الفرد وتآزر الأفراد مع بعضهم يصنعون شيئا مثيرا في هذا الوقت ويصنعون فيه الدهشة في مستقبل الأيام.
ريال من مليون شخص مليون ريال يا شيخ.
نعم.
لكن أنا ودي أنبه على نقطة يا شيخ، أنت إن شاء الله أنك دائما تعيد إليها، اللي قضية أخطر ما نواجه في مسيرتنا اللي هي انتظار النتائج في تحديد الأهداف. كل إنسان يبغى يشوف النتيجة، هل هذا منطقيا في العمل والبذل؟
ثمة أهداف التي يسجلها الإنسان لنفسه، يسجلها لأسرته، يسجلها لعمله، يسجلها للمساحة التي هو فيها. الانشغال بقضية الثمار هذا مشكلة يعيق الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف أن نصل لتلك الأهداف الكبرى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة،
الله،
ماذا سيصنع بها؟ يرميها؟ الآن قامت الساعة. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: النتائج ليست مسؤوليتكم، فليغرسها. طيب، السؤال المهم،
أيوة،
لنغرس ثمرة الآن، لا ننتظر منها ظل ولا ننتظر منها شيئا نأكله. هل الشريعة تدفع بنا إلى أن نرمي بشيء أو ننبت شيئا أو نصنع شيئا لا علاقة له بالثمار؟ تقول لنا الشريعة: يجب أن لا تنشغلوا بهذه القضية، املأ مساحتك، املأ الصحراء بجوانب من الخضرة النظرة الجميلة الرائعة،
وامضي،
املأ بيتك بمساحة الحب والمشاعر الجميلة،
الله،
املأ هذا الوقف بالمال الذي تستطيع في بنائه، وفي النهاية ستأتون على آمالكم ولو بعد حين.
الله
الله يجزاك خير شيخ مشعل. احنا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، تكلمت فيه نصوص شرعية في هذا الشهر رمضان، والنص الشرعي دكتور او شيخ مشعل.
جميل. مسألة النص الشرعي الذي يلحظ رمضان جاء يؤكد على قضية بعث النصوص الشرعية. يعني التحدي الضخم اليوم لدينا قضية النص الشرعي. هذا النص الشرعي جاء رمضان ليثير لنا هذه القضية من جديد.
قضية النص الشرعي ولا فهم من النص الشرعي؟
النص الشرعي في حد ذاته أهمية الشعور بضخامة في حياتي وحياتك. وسأقول لك جملة من الأمثلة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم مجال لما يقول لنا الآن: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
ما الذي يعرفنا الآن بقضية النص الشرعي لولا هذا، بقضية هذا الأثر الكبير لولا النص الشرعي؟
صحيح.
من قام رمضان إيمانا واحتسابا،
من يدفع بنا؟
ما يمكن يدفع بنا أحد إلا خلال النص الشرعي. من قام رمضان إيمانا واحتسابا لولا النص الشرعي،
صحيح،
لما عرفنا هذه القيمة الكبرى.
صحيح.
أعظم من هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ هذا المعنى الكبير في النص الشرعي، وهو يهيج الأخوة ورباط الإيمان ويصنع هذا الواقع الاجتماعي الكبير: من فطر صائما كان له مثل أجره. لما تقرأ النصوص ستجد بأننا نسير وفق النصوص. وسأعطيك أمثلة معينة. خذ لما نأتي الآن ونتأخر في الإفطار كمثال من الأمثلة. لماذا تتأخرون في الإفطار؟ عفوا، لما نتقدم في الإفطار ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور. إذا نحن نتحرك وفق
نص،
وفق نص.
نعم.
لماذا نحن نتأخر في السحور؟ نتأخر في السحور لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تزال أمتي بخير ما أخروا، ما أخر السحور.
فنحن على قال الله وقال
قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إذن في النهاية ستكتشف بأنك عبد يسيرك النص لمراد الله عز وجل، ولذلك من الضرورة بمكان أن تكون هذه المدرسة بعث النص الشرعي. إذا سمعت قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تقف إجلالا واحتراما وأن تضع هذا النص على رأسك اليوم الذي يجعلك اليوم تفطر متقدم يعني بعد الأذان مباشرة ويجعلك تتسحر متأخرا ويجعلك تفطر على رطبات ويجعلك أول ما تغرب الشمس تفطر كلها قضية نص الشرعي الذي يجعلك تصوم هذا الشهر. ما هو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لك أن تتصور أنك لا تملك نصا كيف تستطيع أن تصوم؟ ما يمكن. وفي هذه الفترة بالذات
أين النصوص التي تدفع بعجلة الإنفاق في حياتنا؟ يعني النصوص كثيرة تدفعنا في قضية العبادات والأشياء الحسية، لكن أين النصوص وما أثرها في دفع عجلة الإنفاق؟
الذي يقرأ نصوص الوحي سيجد بأن القرآن سيجد بأنها دعت دعوة كبيرة إلى قضية الإنفاق واستثمار هذا المال في القضية الأنفع. الله عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ماذا ستصنع له يا رب العالمين فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله الذي لا إله إلا هو والذي يسمع حديث هذا المساء لو أن هذا النص كان موعودا إذا أعطينا تاجرا من التجار وموسرا من الموسرين بأنه سيتفاعل معنا وسيعطينا في هذه الدنيا أضخم مما أعطينا والله لنتهافت جميعا على ملء هذا الوقف بما نشاء.
لا
لكن لك أن تتصور أن الذي يقول هذا من؟
أعدها شيخ أعدها.
أقول لو أن تاجرا من التجار وموسرا من الموسرين عرض علينا عرضا في هذه القناة المباركة وقال لنا الذي يشارك بخمسة مقابله 5 مليون والذي يشارك بعشرة مقابله 1 مليار والذي سيشارك
بمئة الجميع سيتبرع
الجميع ربما الأطفال قبل كل شيء ستجدهم يتآزرون على بناء هذه القضية وعلى الدفع بكل ما يملكون مجرد لأنه تاجر يشعرون بأنه موسر يملك أن يقوم بهذا الواجب لهم. السؤال الضخم لي ولك وللمشاهدين جميعا إذا كان الله عز وجل وهو يعرض هذا العرض الكبير ومن أصدق من الله قيلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ماذا ستصنع له يا رب العالمين فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ثم يقول لنا حتى لا يأتيكم القنوط والخوف والوجل والضعف إنها ستذهب ولن تعود والله يقبض ويبسط هو الذي يوسع على العبد وهو الذي يقتر عليه. ثم أراد أن يعزز هذه القضية مرة ثانية في حياتنا فقال وإليه ترجعون من أجل أن تدرك تماما أن هذا المال ستجده بإذن الله تعالى عامرا في هذه الحياة وستجده بعد ذلك بنتائج ضخمة في الدارين.
والروعة في النص شيخ أضعافا كثيرة مفتوحة
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وفيه ملكان ينزل يقول الأول اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الثاني اللهم أعط ممسكا تلفا. أبعد من هذا وأختصر الرجل الذي في صحيح مسلم الذي سمع صوتا في السحاب يقول أسقي حديقة فلان أسقي حديقة فلان قال فلما رآها السحابة نزلت في حديقة في مساحة من الأرض ذهب فإذا رجل معه مسحاته يوزع الماء في تلك القطعة من الأرض فسأله قال ما اسمك قال بالاسم الذي سمعه في السحاب قال أسألك بالله ماذا تعمل في هذه المزرعة قال إذا زرعت فإني وخرج ما فيها فإني أعيد ثلثا فيها وثلثا أنفقه على أهلي وثلثا أنفقه في سبيل الله عز وجل.
فيها تحديد أهداف
وفيها وعي باستثمار المال.
نعم.
ولذلك تكفل الله عز وجل لهذه المزرعة ولهذه المساحة من الأرض من بيت كل الأراضي بأن يغدق الله عليها الماء في كل
الله.
حين وأن يجد الإنسان ثمرتها عاجلا في الحياة. ما بالك والإنسان يوم القيامة كل متصدق في ظل صدقته يوم القيامة.
الله.
هارون الرشيد أمامه كأس ماء ويسأل الرجل يقول هذا الكأس لو منعت شربته بنصف مالك تعطي نصف مالك؟ قال والله يعطي نصف مالي الشربة هنا. قال وخروجه من جسمك يجب عليك دفع نصف مالك. تدفع نصف مالك؟ قال أدفع نصف مالي.
أي والله.
فكل ملكك في الدنيا هذه ترى ما له قيمة. قبل شيء لما نوهت أنت على نقطة أستاذ مشعل اللي هو المال اللي تملكه هو المال الباقي لك مستقبلا. فالإنسان لما يستشعر النصوص الشرعية ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن بظل صدقته يوم القيامة لما تفكر بكثر انفاقك أن تكون بظل صدقتك.
خلاص بيع سيارتك وتصدق بها يا مشعل.
والله إذا
آخر مرة آخر مرة آخر مرة
إذا بعت سيارتك أنت بإذن الله أنا معك.
طيب
فالنصوص الشرعية تحثنا على الدفع.
ولذلك في هذا الباب عمق الفاعلية الكبيرة في حياة الإنسان أن يبذل من أغلى ما يملك. تعليق على قضية السيارة
لأني فايز بجائزة سيارة بس
أي ما شاء الله. يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك انظر لطلحة كيف يتفاعل مع النص الشرعي انظر ابو عطاء كيف يتفاعل مع النص الشرعي. جاء الى بئر حاء، هذه البئر والبستان الوحيد الذي يملكه هو فاره وكبير ومستشرف في نفسه، قال يا رسول الله، الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يا رسول الله خذها فاجعلها في 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 اي مكان شئت. هذا الفقه بالنص الشرعي، هذه القضية الضخمة لإدارة المال هي التي تجعل منا فعلا نبني مستقبلا
خصوصاً كبيرا. خصوصا شيخي، فما بالك بأن اجتمع شرف الزمان والمكان في هذا الوقت داخل حدود الحرم وفي هذا الشهر المبارك. جزمة جزمة فرصة
جزمة. والرعي بعد على الدعوة إلى الله عز وجل. يا أخي يقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
عندك أجمل قضية حتى ذكرتها يا شيخ في موضوع فيها موضوع هذا الوقف، إن الريال أو المبلغ البسيط في المجموعة يصنع ولله الحمد أو يحقق أهدافا كبيرة، فلا نستصر. بعض الناس يعني حقيقة إنه يحتقر بعض ما يقدم وماذا سأؤثر، وهذه العوائق النفسية التي موجودة عند الناس التي منعتهم من عدم التفاعل والتواصل في في, في هذه الأعمال الخيرية.
سيأتينا في قضية أنه هذا الشهر قضية الفرص، سيأتينا أنه الفرصة الواحدة التي تهيأت لك قد تكون هي الباب الذي تدخل من خلاله الجنة.
الله.
نعم، هذا الريال الذي تدفعه قد يكون هو الذي يدرأ عنك مرضا كبيرا في مستقبل الأيام. لا تحقرن من المعروف شيئا، القضية التي تقدمها أنت تسهم بها في قضايا كبيرة جدا لمستقبلك، لمستقبل وطنك، لمستقبل أمتك، لمستقبل أسرتك، لمستقبلك ومستقبل من حولك، وستصنع بها شيئا لا يمكن أن يكون لك على بال إلا حينما ترى نتائج عاجلة أو ترقبها في مستقبل أيام.
طيب هل من نتائج، هل في أمثلة على أناس يعني وجد فيهم أثر الفرص؟
جزما هذه الفرص، إذا تكلمنا عن الفرص فإن هذه الفرص من أكبر القضايا. القضية الفرصة قضية كبيرة جدا، يعني عكاشة رضي الله تعالى عنه وارضاه، الآن ما في إنسان إلا يكون سبقك بها عكاشة. هل تدري ماذا صنع عكاشة؟
تسمح لي يا شيخ أسبقك بحديث قبل عكاشة، نأخذ مداخل عشان تكمل ولا نقطع
طيب
حديثك.
طيب
اسمحوا لي أيها الأفاضل أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد محمد الخالدي، عضو مجلس إدارة مكتب الجاليات بوادي حلي. أهلا بك سيدي الكريم، سعدنا بهذه المداخلة، وأسألك ابتداء ما أهم البرامج المقدمة ومن المستهدف في هذه البرامج، الفئة تتحدث؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، الله يحييك.
وأسعد الله وقاتكم بالخير والنصرات، وأسعد الله وقات السادة المشاهدين والمشاهدات. بداية يا عزيزي أقول لعل مما يميز المكتب التعاوني ودعوة الإرشاد بوادي حلي ثلاثة أمور. الأمر الأول وجود العمل المؤسسي وخطة استراتيجية والتفاعلية المجتمعية. فالعمل المؤسسي هناك رؤية ورسالة وخطة بعيدة المدى وخطة قصيرة المدى، والمشاريع والبرامج مصاغة بشكل علمي، مما يعني أي أحد يريد أن يتولى هذا المكتب سيجد كل شيء واضح ومحدد. أيضا وجود خطة استراتيجية مبنية على احتياج، ولها خطة أو برنامج زمني تنفيذي، لها مدير متابع لهذه الخطة، والأعظم من ذلك وجود مؤشرات يستطيع الشخص قياسها وقياس أثرها في الواقع. والأمر الثالث الذي يميز هذا المكتب التفاعلية المجتمعية، فالمكتب منغمس بشكل كامل مع المجتمع في أفراحه وأتراحه، مناسبات الاجتماعية الوطنية، أيامه المحلية والعالمية، و في كل المناسبات المجتمع. المكتب أيضا يقدم رزمانة من البرامج التي تلبي كافة احتياجات المجتمع من كبار وصغار وشباب وفتيات وعامة وطبقة مثقفة. ولعل من أبرز هذه البرامج التدريبية التي يعني تكرمتم بالسؤال عنها، فهناك يعني البرامج التدريبية بداية تبنى على احتياج، فننزل إلى الواقع نتلمس احتياج المجتمع من خلال استبانات، من خلال مقابلات، من خلال مشاهدات، ثم تبنى هذه البرامج التدريبية وفق احتياج كل طبقة أو طائفة من طوائف المجتمع، فيقدم للشباب، للفتيات، للطبقة المثقفة، للعامة ما يلبي احتياجات هذه الفئات المختلفة.
وهذا جزء يا دكتور من انخراطكم في رؤية المملكة 2030، أنتم في نفس السياق وفي نفس المسار. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وجهود مميزة وعمل جبار. شكرا لك الدكتور أحمد الخالدي، عضو مجلس إدارة مكتب الجاليات بوادي حلي. حل الله أيامنا وأيامك يا شيخي المبارك، قطعت حديثك سبقك بها.
صح. سبق
البيع عكاشة. كان السؤال دكتور امثله على الفرص
على الفرص. انا اقول الذي يريد ان يتخيل معنى الفرصه يريد ان يتخيل هذا الوقف الموجود في مكه يريد ان يتخيل عظم الفرصه فلينظر لعكاشة رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجموع من الصحابه كانت تسمع لحديثه وهو صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم ياتي يوم القيامه يدخل الجنه يوم القيامه 70,000 بدون حساب ولا عقاب. قال هذا الحديث أمام جملة من الصحابة يسمعون هذا الحديث فإذا بعكاشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وينتهز هذه الفرصة ويقول يا رسول أدعو الله أن يجعلني منهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم.
سؤال في ذا السياق العدد كم كان جمع
ما
عكاشة؟
أدري لكن في جمع يسمعون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم
وانفرد بها عكاشة
انفرد بها. الشاهد لما سمع الرجل لا ضخامة ما حصل عكاشة أقبل يجري قال يا رسول الله يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة
راحت عليك
راحت عليك لأن الفرص كما يقول أحد الكتاب الغربيين يقول مشكلة الفرص مع ضخمة ومهمة ومؤثرة لكن مشكلتها أنها تلبس جلباب العمل تحتاج إلى عرق تحتاج إلى جهد تحتاج إلى مبادرة
هذه الفرصة
ولذا كمثال هذا الوقف الذي مبني الآن في مكة هو وقف سينتهي وسيقفل في يوم من الأيام
ولذلك بك ولا بغيرك
بك وبغيرك وفي النهاية سيقوم. السؤال المهم حين تكون في بيتك وتكون شاركت في هذا الوقف وحينئذ تحقق لك حلم يجري على مدار مئات السنين والمفاجأة الكبرى حين تقف بين يدي الله عز وجل. إذا أردنا أن نعرف ضخامة الفرصة فلك أن تتصور امرأة بغي زانية تأتي إلى كلب يلهث من شدة العطش وكان لديها ظرف وكانت عجلة وكانت مشغولة كما كثيرين من اليوم فإذا بها بمجرد أنها تنتظر هذه الفرصة تنزل فتسقي الكلب في خفها أو موقعها حتى راوي ينظر الله عز وجل إليها تلك اللحظة فيغفر الله لها زناها ويدخلها جنة العرض والسماوات والأرض. هذا رجل أعمال يسيرة هذا رجل يخرج من بيته فإذا بغصن شوك موجود على الطريق فيأخذ فأسه ثم يقطع هذا الغصن فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يتقلب في الجنة لأنه أزاح غصن شوك من طريق المسلمين. هذا رجل يسمعني أهل الأموال والموسرين هذا رجل كان يداين الناس وفي صحيح مسلم أنه ليس عنده عمل إلا هذا المال كان يداين الناس فلما وليس عنده عمل لما مات قبضته الملائكة سألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم ماذا لدي عبدي قال يا رب ما لديه أي ما عنده أي عمل إلا أنه كان يداين الناس فيقول لعامله اذهب إليهم خذ ما تيسر وترك ما عسر وتجاوز على الله تعالى أن يتجاوز عنا. قال الله عز وجل يا ملائكتي أنا أحق بالتجاوز منه أدخله الجنة. أنا أقول هذه الفرص استطاعت أن تودي بأصحابها إلى جنة عرضها السماوات والأرض وهي فرص كما يقول لاحت لهم في عرض الطريق فرص بسيطة كما هي قضية هذا الوقف الضخم اليوم الذي في مكة وفي جوار الحرم ويستدر على تأهيل الإنسان وعلى تعليمه الإسلام وعلى تنميته وعلى بناء الأسرة وعلى إعداد المجتمع وعلى تكوين هذه الرؤية الضخمة التي يجري الإنسان في فلكها وعلى جملة من القضايا التي يجب أن يعيش الإنسان اليوم في جملة من حياته. هي فرصة في النهاية ستنتهي إن لم يكن العاقل قادر على استثمارها.
شيخ الفرصة لها ارتباط بالنجاح بصعود مركب النجاح
جملة كبيرة من الناجحين إن لم أقول كل هؤلاء الناجحين هم من خلال فرصة استثمروها
فرصة
من خلال فرصة استثمروها. أحيانا لديك فرصة الوقت فرصة الفراغ هذه فرصة عظيمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فرصة صحتك فرصة وظيفتك فرصة المال الذي لديك فرصة موقعك كأب فرصة موقعك كأم فرصة موقعك كأخت فرصة موقعك كزوجة فرصة موقعك كعامل فرصة موقعك كجزء من هذا المجتمع كجزء من هذا الوطن كجزء من هذه الأمة. أنت واحد من مراحل البناء التي لا يمكن أن تكتمل إلا من خلالك ولذلك ما دمت تتنفس هذه الحياة فيجب عليك أن تنظر لهذه الفرصة على أنها من أعظم ما يمكن أن ندفع بك للحياة. وسأعطيكم معنى لهذا
جميل
بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا الرجل قادم من الحبشة فقير ظروفه المالية ظروفه الأسرية ظروف بعده عن وطنه عن بلاده ومع ذلك حين ركز وأدرك هذا المعنى الكبير للهدف وهذا المعنى للفرصة سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال إني كنت البارحة في الجنة وسمعت خشخشة عليك قبلي في الجنة أخبرني ما العمل الذي
تتحدث عنه من الأهداف.
اسمعوا الاستنهاد الاستلهام الفرص اسمع إلى إدراك الأهداف اسمع إلى الوعي. قال يا رسول الله والله ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين. هذا الإنسان عينه مفتوح على الفرص
مسألة يقين
بهذه الدار الآخرة مسألة استثمار للفرص مسألة إعمار للحياة مسألة استلهام هذه المعاني الضخمة في حياة الإنسان وبالتالي رحل أقول لكم ولكل من يسمعني هذا المساء، تلك المرأة التي كانت واعية بقضيتها بوجودها في الحياة، امرأة مسنة، امرأة كانت يأتيها الصرع فتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله إني امرأة أسرع وأتكشف، ادعو الله يا رسول الله أن يشفيني. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض لها عرضا رائعا ومثيرا وضخما: إن شئت دعوت الله تعالى ولك الجنة، ودعوت الله تعالى فعافاك، وإن شئت صبرت فلك الجنة. إذا بها تقول: يا رسول الله أصبر، تصبرين على مرض عشرات السنين؟ نعم. إذا بها تصبر هذا الصبر الضخم، وإذا بها يقول أحدهم للآخر وهو يراها تمشي: ألا أخبرك بامرأة من أهل الجنة؟ ويعرض: قال نعم. قال: هذه اللي تمشي أمامك.
الله دكتور، دهمنا الوقت، ما بقي إلا دقيقة ونصف دقيقتين ودي تتكلم فيها دكتور، وإحنا نطلع من المحور اللي كنت تكلم فيه عن مكتب الدعوة بوادي حلي أثرى على الوادي وعلى ما حوله.
كل الذين يسمعونني هذا المساء أنا أقول لهم المسألة، هذه المكاتب بحمد الله تعالى هي مكاتب ترعاها هذه الدولة، مكاتب رسمية من الجهات الشؤون الإسلامية، مكاتب رسمية كانت في رؤية البلد حين وضعها أنها تقوم بثقل وتقوم بحمل كبير وتستثمر الأمكنة التي فيها وتقدم مساحة خدمية كبيرة للمجتمع. هذه المكاتب اليوم تقدم استثمارا لهذا الإنسان، تعيد بناء الأفكار وتعيد بناء المفاهيم وتعيد بناء التصورات. أعظم قضية نعانيها اليوم مسائل التصورات والأفكار والمفاهيم. ربما الهجمات التي يواجهها اليوم البلد والوطن، هجمات الإرهاب وغيره الآن، هي جزءها الكبير قضية مفاهيم وأفكار وتصورات. مكاتب الدعوة في أصل عملها إنما تعيد بناء هذه التصورات، تعيد بناء هذه التصورات على الوحي. تريد من الإنسان أن يكون نافعا لمجتمعه، أن يكون نافعا لوطنه، أن يكون بناء في أسرته، أن يكون صاحب خدمة. هذه المكاتب تمد يدها اليوم في الطريق العام، تعيد الناس إلى دين الله عز وجل وتصحح مفاهيمهم وتبني تصوراتهم وتعيد بناء الأفكار لديهم وتجعلها تتسق في البناء الضخم الذي نريده في مستقبل الأيام. والله لن يتصور إنسان، لن يتصور إنسان عمل مكاتب الدعوة إلا حينما يرى جموعا ضالة عن الطريق، كافرة غير مهتدية لا تدرك ماذا تصنع في حياتها، فإذا به يعيدها من خلال جملة من فهم هذا الدين إلى دين الله. حين يرى شابا معرضا لا يقدم أدنى شيء لمجتمعه ولا وطنه ولا أمته، فإذا به يعيد ترتيبه من خلال جملة برامج يدفع من أجلها شيئا ما، فإذا به يعيده في الصف، وإذا به يقدم رسالة ضخمة، وإذا به يكون عضوا في بناء هذا الوطن في مستقبل الأيام.
ومن أهم الفرص والأهداف لي أنا شخصيا اليوم أني أودعت في مساحة الفكرية والعلمية ساعة منك أنت شيخ المبارك، وللمشاهد الكريم كنت أنا محظوظ أني جلست معك هذه الساعة شيخ الكريم.
رفع الله مقامكم، جزاكم الله خيرا. وهذه القناة تقدم رسالة ضخمة وأنتم تقدمون رسالة ضخمة، يجب أن ندرك تماما هذه الأسرة كاملة، حتى هؤلاء المصورين، حتى هؤلاء المخرجين، حتى هؤلاء كلهم يشاركون في بناء وقف ضخم. ليست مسؤولية الدعوة اليوم ولا مسؤولية أن نحن نستثمر من أجل كلمة أو من خلال كلمة أو خطبة أو موعظة. الاستثمار الحقيقي أن تتعرف على قدراتك ومهاراتك وإمكاناتك ثم توظفها في صلاح دينك ودنياك.
جزاك الله خير. المخرج يقول لي أني ودي أن الشيخ لو يرفع يده قليلا ويدعي لنا جميعا ونؤمن
ونختم بالدعاء.
اللهم يا رب العالمين،
آمين.
اللهم يا رب العالمين، اللهم أنت الواحد الأحد، اللهم أنت الصمد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحانك لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوالنا. اللهم يا رب إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، اللهم إنا نسألك في ساعة إجابة أن تجعل هذا الوقف بإذن الله تعالى إلى نهاية. اللهم يا رب أتم له هذه المقاصد التي جاء من أجلها. اللهم يا رب يسر أمره، اللهم أقم بناءه، اللهم فرحنا بنهايته يا رب العالمين. اللهم يا رب كل من شارك في بناء هذا الوقف بفكرة أو بمال أو بشفاعة أو بجهد أو بتقديم أو بإخراج أو بمساحة عمل، اللهم إنا نسألك يا رب أن تصلح حياته عاجلا غير آجل. اللهم يا رب اجعل هذا ذخرا له في الدارين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجمع شملنا وبارك لنا في أوقاتنا، واجعلنا عبيدك يا رب العالمين. اللهم وفق هذه الدولة الرشيدة إلى كل خير وبر، اللهم اصلح شأن قادتها، اللهم بارك لهم في أوقاتهم وأعمالهم، وأفكارهم. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم أعنهم وسددهم على الخير، اللهم اجعلهم رحمة بالإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اصلح أحوالنا، اللهم يا رب، اللهم يا رب، اللهم يا رب، إنا عبيدك، بنو عبيدك، بني إمائك. اللهم يا رب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتم لهذا المكتب ولغيره من مكاتب المسلمين هذه الأمان التي يرقبونها، وأن تجعل هذا الوقف بإذن الله تعالى شاهدا خيرا لعموم المسلمين ولكل من شارك فيه بفكرة أو جهد أو مال أو عمل أو كل ما يمكن أن يبذله الإنسان في سبيل ذلك.
شكرا عبد الرحمن، شكرا دكتور، شرفتنا ونورتنا. نشكركم مشاهدينا الكرام، ونترككم في أمان الله وحفظه ورعايته.
السيارة،
بعت سيارتك، بعت سيارتي في أمان الله.
الله يحفظك يا شيخ المبارك، الله لا يحرمك.
نسقيك بجود وعطاء تبتدر المحتاجين.